الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ النووي رحمه الله: قلت هذه مسائل منثورة، يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. تأكدنا من موت المحتضر وانتقاله إلى الله تبارك وتعالى، فيجب علينا هنا أن نجهزه وأن نسارع إلى تجهيزه إلى قبره، لكن هنالك دين، والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة، أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. لذلك ينبغي علينا إذا كان الدين معروف والمال موجود وصاحب الدين أيضا موجود، علينا أن نبادر بالدين ودفعه قبل أن نشتغل بتجهيز الميت، فهذا أمر حسن. يعني الغريم موجود، الدين المال موجود، نستطيع الوفاء مباشرة، نغسله ونفسه بريئة، أولى بكثير من أن نغسله وبعد ذلك ندفنه ثم نفكر في دفع دينه. وكذلك الوصية، فعندما مات الميت ترك وصية. هذه الوصية التي بعض الناس، مرة زرت إنسانا فكتب مثلا في وصيته أن يوزع مبلغ من المال لا بأس به قبل أن يجهز، وهذا ما فعله أبناؤه جزاهم الله خيرا، عندما قرأوا ذلك فبالمباشرة قاموا إلى توزيع هذه الوصية قبل أن يجهز هذا الميت. يعني حتى لا يفكر البعض: أخرجها لا أخرجها، نحن أحق بها، نغفلها، أسكت فيها عن الآخرين. ولذلك ترى أن ربنا تبارك وتعالى ذكر الوصية في كتاب الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين. ما أن الدين مقدم على الوصية، فلماذا قدم الله تبارك وتعالى الوصية في كتاب الله عز وجل على الدين؟ الدين يوجد من يطالب به، الوصية أصحاب الوصية لا يعرفونها، قد يكون شخصا معينا وقد تكون جهة، فمن يطالب بها؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قدمها من أجل أن نتقي الله تبارك وتعالى في دفعها. بعد ذلك قال الشيخ أيضا مسألة أخرى: ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة في دينه. طبعا الإنسان يحيا بأمر من الله تبارك وتعالى ويموت بأمر من الله عز وجل. بعض الناس قد يصاب بمرض شديد، فهل ينبغي له أن يتمنى الموت؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان فاعلا لابد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالاختيار إنما يكون لله تبارك وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم. بعد ذلك، أما إذا كانت هنالك فتنة في الدين، فيتمنى هذا الإنسان أن يموت على دين الله تبارك وتعالى، يموت دون أن يفتن، أو أن يموت في الجهاد في سبيل الله، أو أن يموت قبل أن يفتن في أهله، في ماله، في عرضه، في وطنه، في دينه. ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرام. يعني إذا كان الإنسان وصل إلى درجة كبيرة في السن لا يوجد دواء يعيد الرجل هذا إنسانا شابا هذا لا دواء له، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى أشياء، مثلا عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. التداوي حتى النبي عليه الصلاة والسلام تداوى ليبين الجواز، وقد تعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها الطب لكثرة الأطباء الذي كانوا يعودون المدينة المنورة ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعلمت منهم، فكان عندها علم الطب أيضا إضافة إلى العلوم الدينية. ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه، يعني بعض الناس ربما تريد أن تعطيهم الدواء كرها، لا، هذا ينبغي علينا أن لا نعطيه ذلك الدواء، فقد يرى أنه يعني يحتضر وهو في لقاء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه، الميت صار قبل أن ينتقل من بيته إلى المقبرة هل يجوز توديعه؟ لقد قام بهذا الفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل أخاه من الرضاع عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبل وجهه بعد أن مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية. ما يحدث، كل بلد من البلاد لها طريقة، بعض الناس تكتب مثلا في الجريدة، بعض الناس في الإذاعة، بعض الناس في القرى في المئذنة، في مدينة دمشق تعلق هذه النعوة باسم على مثلا جدران المساجد وفي بعض الشوارع وعلى يعني الأماكن العامة ليخبر أن فلان مات من أجل أن نذهب للصلاة عليه، وما هي إلا ساعات، مثلا يموت في الليل الصلاة في وقت صلاة الظهر العصر مثلا فنذهب، هذا نوع من النعي، هذا النعي ليس ممنوعا. والنبي عليه الصلاة والسلام النعي بمعنى الإخبار بأن فلانا مات من أجل أن نخرج للصلاة عليه. واليوم انقلبت المفاهيم يا إخوتي، من جملة قلب المفاهيم أن الناس صاروا يقدرون الذهاب مساء إلى ما يسمى بالتعزية التمسائل. الأصل في هذا الأمر أن يذهب الإنسان خلف الجنائز يصلي عليها ويمشي وراءها، ومن خرج مع الجنازة ومشى معها إلى القبر وأخذ قيراطين من الأجر عند ذلك هذا أولى بكثير من أن يأتي مساء، ولا تحتاج العودة مساء، لأن التعزية إنما تكون مرة واحدة، فإذا عزيته أثناء الدفن فلا يسن لك أن تعيدها مساء. والناس يفعلون، ذهبت اليوم الأول أذهب الثاني والثالث، هذا خطأ، لا يسن تكرار التعزية، لا يسن تكرار التعزية، التعزية مرة واحدة، حتى أكثر من ذلك لا يسن إقامة مكان إليها مكان وزمان معين. أما ما يحدث الآن من الزمان والمكان والوقوف واللباس والقراء كل ذلك بالأصل بعيد عن السنة كل البعد. بينما يقول الشيخ هنا ولا بأس بالإعلام بموته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي وبين أن النجاشي قد مات ودعا الناس إلى الصلاة عليه فصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. إذن الإعلام من أجل الصلاة عليه هذا شيء جائز، أما النعي بمعنى نعي الجاهلية ذكر مآثر الميت، كان الميت كذا، كان الميت كذا، كان كذا، كان كذا، هذه الأمور إنها من أمور الجاهلية، وهي تعدد مفاخر ومآثر هذا الميت. قال بعد ذلك ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة، الآن أنت مطلوب منك أيها الغاسل قريبا كنت وهذا هو الأفضل أو بعيدا، فينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، عليك أن تستوعب هذا الميت غسلا، ولكن إن النظر إليه في أماكن الحاجة فقط، أكثر من ذلك لا يطلب منك. فإذا فعلت ذلك ورأيت خيرا أذكر ذلك أمام الناس، وإن رأيت غير ذلك فاستر، سترك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. أما أصل العورة من السرة إلى الركبة سواء كان ذلك للرجال أو للنساء فهذا حرام، وكما قلت أثناء تغسيل الميت يوجد بعض الناس يجردون الميت 100%، وأيضا بعض النساء ربما تباشر بيدها غسل الأنثى الأخرى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن المباشرة ينبغي أن يكون هنالك حائل بينك وبين الميت، وكذلك وخاصة في منطقة العورة. وأما الستر ما بين السرة والركبة دائما فهذا شيء مطلوب أثناء الغسل. قال بعد ذلك: ومن تعذر غسله يمم. هذا في بعض الناس عندنا ماء، كل الناس الذين يصابون بالحريق لو سكبنا عليهم الماء، حريق من درجة عالية، لو سكبنا عليهم الماء وضعنا الماء عليهم عند ذلك ذابوا ولم يبقى منهم شيء. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نيمم، نضرب يدنا بالتراب على الوجه بالمقدار المستطيع وعلى اليدين فقط، وفي هذه الحالة تمت عملية التيمم. هذا إذا كان قد وصل إلى درجة من التهري، سواء كان ذلك في مثلا في أي حادثة من الحوادث وعلى رأسها مسألة الاحتراق. إذن ومن تعذر غسله يمم. وأحيانا من الممكن أن نجد امرأة ولا نجد هذه المرأة من يغسلها، فعملية التيمم بالنسبة إليها أسهل بكثير، نقوم بتيممها. ولو وضعت في مكان وغطيت فيه وسكب عليها الماء بحيث أنه يستوعبها، هذا الأمر يكفي دون أن ننظر إلى شيء منها. ويغسل الجنب والحائض والميت بلا كراهة. الآن يعني ما في حاجة أن تقول مثلا زوجة الميت كان جنبا في هذه الليلة غسلوا، والله أن نقول أنه كانت نفساء غسلوها، كانت حائض غسلوها، هذا كله لا نحتاج. نحن نغسل الميت غسل تكريم، ولا حاجة أن نجمع في ذلك بين غسلين اثنين، غسل حيض وغسل موت، غسل نفاس وغسل موت، غسل جنابة وغسل موت. الآن هذا التغسيل غسل واحد، وغسل الميت للتكريم. ولقد ذكرت ذلك عندما ذكرنا عن سيدنا حنظلة رضي الله عنه، فقلنا إن سيدنا حنظلة رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغسله ملائكة الرحمن، وسأل زوجه وبينت أنه كان جنب لأنه كان في ليلة زفافه وذهب إلى القتال في سبيل الله عز وجل. بقي لو كان هذا الأمر واجبا ما اكتفينا بما فعله الملائكة، فينبغي علينا أن نقوم نحن بهذا الأمر، وذا عمل الملائكة عمل خاص وتكريم لا علاقة لنا، المسألة عامة لكل الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد مسألة الغسل. إذن هؤلاء إذا ماتا، يعني كل واحد منهما مات، غسلا غسلا واحدا أو غسلا واحدا فقط. بعد ذلك قال: وليكن الغاسل أمينا. هذا الغاسل الذي يكون أمينا إنما يطلب منه أن يأتي وهو موثوق، فهذا عمل فيه دين، والعمل الذي فيه دين والذي فيه شيء من الأخلاق الكريمة عند ذلك ينبغي علينا أن نضعه في هذا الموطن. فهذا الموطن نحتاج إليه جميعا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن نثق نحن بغسله. وهذا الغسل الذي يكون من قبل ذلك الغاسل أن لا يترك موضعا من المواضع إلا وقد فعلها. نحن لا نريد أن يكون والله من أتقى الأتقياء، لا، ربما حتى ولو كان مثلا هذا الإنسان فاسقا أو حتى ولو كان كافرا وقع الغسل موقعه تماما، لكن مسألة الأمانة أولى بكثير. من جملة الأمانة أنه يحافظ على غسل الميت تماما، يحافظ على عدم كشف عورته أيضا، هذا يكون عالما بما يقوم به من الغسل. أما إذا لم يكن عالما، لا نأتي إنسان جاهل نقول غسل هذا الميت، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره، يعني غير الخير، حرم ذكره إلا لمصلحة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث بشكل عام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا بشكل عام الأحياء والأموات. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال: إلا لمصلحة. مما جملة هذه المصلحة؟ المصلحة مثلا هذا الإنسان كان مبتدعا لبدعة معينة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه آية من آياته عند ذلك، وكانت هذه تتناسب مع هذه البدعة، حتى يتعظ الناس بأنه من يفعل ذلك الفعل انظروا كيف يلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا رأى المصلحة في ذكر هذا الأمر من أجل أن يعني ينزجر الناس عن الفسوق وعن الفجور وعن الظلم وعن أكل أموال اليتامى ظلما، إذا رأى مصلحة في ذلك أعلن أو بين ذلك الأمر. قال بعد ذلك مسألة أخرى: ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع، يعني رجل متزوج بزوجتين كل واحدة منهما أرادت أن تغسله، طيب الغاسل واحد، طيب يوجد من يعاونه، طيب من هو الأصل في الغسل؟ نقول افعلوا قرعة بينكما. أخوان شقيقان لا يقدم أحدهما على الآخر مثلا بنفس الدرجة من العلم والفقه، عند ذلك كذلك نفعل قرعة من أجل أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فتبقى القرعة هي التي ترجح. والكافر أحق بقريبه الكافر، نأتي والله مسلم يقول أنا أغسله، لا، هذا كافر وقريبه كافر فليغسله. بعد ذلك قال: ويكره الكفن المعصفر، يعني في عنا مزعفر ومعصفر، يعني هذه الأشياء إنما فعلت للزينة وإنما كانت للنساء، وليس الأمر الآن تغالي في الأكفان أو يعني جعل موطن زينة، إنما هو موطن ستر، وهو من أجل البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، أي يبلى بلاء سريعا. لذلك قال الشيخ: ويكره الكفن المعصفر، في هذا مغالاة. قال: والمغالاة فيه أيضا. وسيدنا الصديق عندما أراد أن يعلم وأن يوصي بموته فأوصى بأن يكون الكفن من المغسول، فهو أسرع إلى البلاء. قال: والمغسول أولى من الجديد. طبعا نحن لا يعني ذلك أيضا أن نستهين بالميت، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن هذا الكفن. فكيف الإحسان؟ الإحسان أولا أن يتخذه أبيضا، هذا ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذه نظيفا، هذا أيضا لأن الإسلام دين الطهارة. المسألة الثالثة أن يتخذه سابغا ساترا من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، فهذا الذي يكون فيه الكفن تاما وجيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم. فكما أن الناس يتزاورون ويلبسون أحسن الثياب، كذلك نريد، والحسن هنا كما قلت بياض وسابغ ونظيف. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب، الصبي الصغير مجرد ما أردنا أن نكفنه ووجب علينا التكفين أيضا يكون أبيضا ويكون نظيفا ويكون سابغا مثل الكبير تمام. والحنوط هذا الذي يوضع على الميت الذي نسميه في بلادنا الذهب، وهو عبارة عن بعض الأشياء من بعض التي تمنع الهوام، وهي بعض الروائح الطيبة أيضا من زهورات كلها قد جعلت مع بعضها البعض، هذا مستحب. وقيل إنه واجب وهذا من باب يعني كالكفن، لكن الأصل فيه السن. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان أنثى. لو تبرع النساء وقالوا نحن نريد أن ندفنها، هذه شيختنا، هذه إمامتنا، هذه معلمتنا، لا، الذي يحمل المرأة الرجال وإن كان عدد كبير من النساء. الأصل في النساء أنهن يضعفن عن الحمل، لا والله دول رياضيات كذا، لا، هذا الأصل بشكل عام. نعم. أما إذا كانت البلدة مثلا بلدة صغيرة لا يوجد فيها، ذهب الرجال مثلا للقتال في سبيل الله، لم يبقى رجل، ماتت أنثى، عند ذلك هل يجهزونها؟ نعم، ما بقي غيرهم، ما بقي غيرهن، عند ذلك نقول لا بأس أن تحمل حتى من قبل الأنثى، لأنه لا يوجد رجال في هذه الحياة. فإن تعين ولو عدد قليل موجود في البلدة، عند ذلك يجب على الرجال أن يحملوا هذه الجنازة. ويحرم حملها على هيئة مزرية، يعني والله ميت مهما كان غطوه، اجعلوه في أي شيء، والله تخرج رائحة، حتى لو اضطررتم لوضعه مثلا في كيس عام وبعد ذلك أن تغرقوه من الرائحة، قد يموت ميت وبعد ذلك لا ندري بموته حتى خرجت رائحته بعد أسبوع. يوجد بعض الناس الذين يعيشون لوحدهم يموتون على هذه الشاكلة، ربما لا أحد يأتي إليهم. إيه؟ مهما كان إكرام الميت أن نحمله بشكل جيد، والله أن نجعله في برميل بعد ذلك، والله ندحرجه على الأرض مثلا.